السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج كن نجما. نحن نعتقد أن هذا البرنامج رغم أنه يهدف إلى صناعة نجوم للمستقبل بقيم إيجابية تخدم أمتنا وتسعى لنهضتها، فهو لا يخلو من مضامين وتساؤلات في غاية الأهمية للمشاهد العادي يجب أن يوجهها لنفسه، حتى لا يمضي به وبها قطار العمر بلا خطة ولا هدف ولا رسالة ولا رؤية، فيجد نفسه في آخر العمر في صحراء قاحلة لا إنجاز ولا بصمة في الحياة. حدثتكم عن أمور كثيرة، وحلقة اليوم مخصصة للحديث عن آخر موضوع من الخماسية الثانية، خماسية التخطيط. سيكون حديثنا اليوم عن الثقافة والمال. نحن نريد في هذه الحلقة أن نفكك النظرة السلبية تجاه امتلاك المال، بحيث أصبحت لدينا ثقافة سيئة تربط الإنسان الصالح بالفقر والعوز، والغني بالفساد والظلم، وكلاهما نظرة خاطئة. كما نريد أن نرتقي قليلا بالنجم ليمتلك مقدارا من الثقافة تنفي عنه حالة التسطيح الثقافي التي يعيشها كثير من نجوم اليوم. ليس من النجومية أن يفتقر النجم إلى أساسيات الثقافة الشرعية التي يؤمن بها مجتمعه، وهي أساس للنهضة بالأمة، ولا يجوز أن يفتقد أساسيات الثقافة العامة التي تمكنه من التواصل مع العديد من المبدعين والمفكرين في الحياة العامة. والمشتركات بيننا وبين المبدعين والمفكرين كثيرة. حلقة جديدة أتمنى أن تجدوا فيها أفكارا جديدة تبعث على التأمل والأمل، فأهلا وسهلا بكم. إذن لابد من التخطيط لكل شيء، ومن ضمن هذا التخطيط الهام للنجم الفعال أن يخطط للثقافة ويخطط للجانب المالي. دعوني أبدأ بالجانب الثقافي، ولكي نخطط الجانب الثقافي بشكل صحيح لابد أن نعود للحديث عن التخصص. لابد لكل نجم من تركيز، من تخصص في مجال يبرز به ويكون يصل يحاول أن يصل أن يكون علما مرجعا في هذا التخصص. ليس بالضرورة أن يكون كما ذكرت سابقا أن المجال هو نفس تخصصكم الجامعي، وإنما قد يكون كثير من الناس يغيرون مجالهم بعد الجامعة. على فكرة نسبتهم الذين يغيروا إلى مجال آخر هم 80%، ولدينا عبر التاريخ نجوم برعوا في مجالهم، ونتمنى أن تكونوا يا شباب مثلهم. لكن كل واحد يركز في مجال، يعني عندما نذكر أبو القاسم الزهراوي فهو أبو الجراحة، جابر بن حيان فورا نتذكر الكيمياء، لما يذكر اسم سنان آغا هذا التركي العظيم فهنا نتحدث عن الهندسة المعمارية في الدولة العثمانية. إذا ذكرت المتنبي فورا تتذكر الشعر والجاحظ الأدب والبخاري الحديث وأبو حنيفة في الفقه وأبو بكر الخوارزمي في الجبر، ولما نتكلم عن الإدريسي فورا يخطر في بالكم الجغرافيا، وابن الهيثم في البصريات، وابن رشد في الفلسفة، ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، ابن مقلة أو مقلة فهذا في الخط، وغيرهم كثير. يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتاب ماذا خسر المسلمين، ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين، كتاب عظيم اقرأوه، يقول: فإذا أراد العالم الإسلامي أن يستأنف حياته ويتحرر من رق غيره، وإذا كان يطمح إلى القيادة فلا بد من الاستقلال التعليمي، لا بد من الزعامة العلمية. وما هي بالأمر الهين، هي تحتاج إلى تفكير عميق، إلى حركة تدوين وتأليف واسعة، وأنا أضيف لها وترجمة واسعة، تحتاج إلى خبرة، هكذا تكملت كلامه، خبرة إلى درجة التحقيق والنقد بعلوم العصر مع التشبع بروح الإسلام والإيمان الراسخ بأصوله وتعاليمه. هذه مهمة تنوء بالعصبة أولي القوة، هكذا كلام أبو الحسن الندوي رحمه الله. فكثير من أهل التخصص عندما يستلمون شهاداتهم العلمية، على فكرة لما الواحد يستلم شهادة الجامعية كثير من الناس يأخذ معها فورا شهادة أخرى وهي شهادة وفاة لكتب التخصص، فيهجرون القراءة. ومع الأيام تتقادم معلوماتهم تصبح قديمة، وتصبح المسائل لديهم مسألة فقط مجرد أكل عيش. لدينا عادة في الدول العربية عندما نلمح شخصا فيه ذكاء عالي فورا نطلب منه أن يدرس في الثانوية العامة، يدرس في القسم العلمي، واللي ما هم ذكائهم عالي يروح قسم أدبي. مع أن على فكرة الذكاء ليس له علاقة بالميول وليس له علاقة بالرغبات. هناك من كانوا أذكياء ولم يتخرجوا من هندسة ولا طب، بل تخصصوا في العلوم الإنسانية وبرعوا فيها، بل خدموا العالم وغيروا العالم من خلالها. إذا أراد النجم أن يكون فعالا عليه أن يركز على مجاله ويختار مجاله صح وليس بناء على رغبات الناس. وإذا اخترتوا مجالكم صح كما ذكرت لكم سابقا، هنا يأتي الجانب الثقافي. ركزوا 50% من قراءتكم في مجالكم، 50% من وقتكم في وعلاقاتكم وإنجازاتكم في مجالكم، ويمكن أن تتابعوا تميزكم باستمرار. إذا كنتوا في أي تخصص دائما تعلموا في تخصصكم قبل أن تتعلموا في المجالات الأخرى. إذن القسم الأول هو الثقافة التخصصية، ولها 50% من الوقت والجهد والعلم والقراءة. 50% الأخرى موزعة على كل الذي سنذكره من أنواع الثقافة. فمنها الثقافة الشرعية، ما يفرق النجم الأمة الذي نطمح إليه، نجم القيم والرسالة، عن غيره من النجوم هي هويته الإسلامية التي ينتمي إليها ويعتز بها. ولن تنهض هذه الأمة إلا بالإسلام، هذه الهوية التي ستقدم للدنيا نجوما لم تعرفها الدنيا في هذا الزمان إلا ما ندر، تقدم للبشرية قيما أفكارا راقية. النجوم تقود الطريق لحياة بقيم إنسانية وروحية عالية، قيم تنفي هذا التوحش الذي نراه في الحضارة الغربية، وحشية وانحطاط بالإنسان نريد أن نتخلص منها. للأسف انعكست عندنا في العالم العربي الإسلامي وفي بعض الجوانب أسوأ مما هي في الغرب. النجم الحضاري الذي نطمح إليه لابد أن يتعب قليلا في طلب العلم. هنا نذكر قصة الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، هذا الإمام العظيم، إمام تفسير. لما تقرأوا في التفسير تفسير الطبري، لما تقرأوا في التاريخ تاريخ الطبري. هذا من الأذكياء الأفذاذ، خاصة الأذكياء، كلامي لهم، لابد أن يتعبوا تعب شديد وهم صغار ويستمروا في هذا التعب. يقول عن نفسه، يقول: حفظت القرآن ولي 7 سنين، 7 سنين هو حافظ القرآن، وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا في 9. يقول عن نفسه، يقول: جاءني يوما رجل فسألني عن شيء في علم العروض من علوم الأدب واللغة العربية والشعر، فيقول: لم أكن نشطت له من قبل، يعني ما تعبت نفسي في علم العروض من قبل. فقلت له: إذا كان غدا فتعال إلي. يقول لما راح فورا طلبت سفر العروض للخليل بن أحمد، أول كتاب في علم العروض، سفر يعني كتاب، فأول كتاب. يقول فجاءوا له، جاءوا بالكتاب له للطبري، فاستوعبه وأحاط بقواعده وكلياته في ليلة واحدة، ليلة واحدة. لمن ينكر مثل هذا الكلام، معروف مثلا عن جون كينيدي أنه قرأ الدستور الأمريكي 600 صفحة في ليلة واحدة، وكان على فكرة سريع القراءة. يقول عن نفسه: فتمكنت من هذا العلم، لأنه هو كتاب صغير وهو ذكي جدا. يقول سهرت عليه الليل، فيقول عن نفسه: فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا، يعني متمكن من علم العروض. أنا بس ما يهمني هذا، يهمني شغلة، عشان يحفظ القرآن عمره 7 سنين، وعشان يعني يكتب كتاب كامل في التاريخ وكتاب كامل في التفسير، ألم يسهر الليالي؟ فكروا فيها، لا يمكن أن يكون هذا إلا بجد شديد في قضية الثقافة. إذن على النجم أن يتعب من أجل أن يمتلك ثقافة شرعية أعلى من أقرانه. طبعا أقرانه غير المتخصصين في الشريعة، طبيعي يعني أنا لن أنافس المتخصصين في الشريعة، فلا بد أن يكون لدى أي واحد يعني يتحدث باسم الإسلام بغض النظر ما هو تخصصه، يتكلم عن غير المتخصصين شرعيا، لا بد أن يكون عندهم أساسيات في علوم الشريعة، شيء من تفسير وفقه وأصول فقه والأحاديث المشهورة وغيرها من علوم الشريعة. إذن هذا جانب كلما تمكن منه النجم كان أكثر فاعلية وأكثر التصاقا بهويته. الجانب الثالث هو الثقافة العامة. النجم عليه أن يأخذ كما قال العلماء قديما من كل علم بطرف، فكما يعرفون الثقافة أن يعلم كل شيء عن شيء واحد اللي هو تخصصه، وشيء واحد عن كل شيء، وهذا اللي نسميه الثقافة العامة. إذن المثقف إذا صارت عنده هذه الثقافة لا يجب أن يتخذ مواقفا حادة من الثقافة ويتعامل معها بفقه الأحوط، ما يصير. ما بعض الناس يتعامل مع الثقافة بالاحتياط، ما يصير، بل عليه أن يعلم ما عند المخالفين، ما عند الغرب. بعض العلماء الشرعيين ما يقرأ ماذا عند الغرب، لا ما يصير، لابد أن تعرف ما عندهم وتعرف حججهم وأفكارهم. لا يكون المثقف مثل الخائف المتلجلج اللي يقف على الشاطئ خايف يسبح ولا يتقدم، بل يبحر، يطلق أشرعة فكرة لعنان السماء، يصل إلى المحيط حيث انفتاح فكري وتمكن، لكن بعد أن تكون مناعته الفكرية الإسلامية قد تمكنت. إذن هناك فرق كبير بين تقييم المشاهير التقييم الفني وبين التقييم الشرعي. مثلا هناك شعراء أجادوا في فنهم الشعري لكن لديهم زلات في العقيدة، هذا لا يعني أن نشطب الشاعر ونحرم أنفسنا من إبداعاته. يعني أبو نواس عنده خلل في الأخلاق شديد، شاعر فذ، فإذا كان من معاصرين ننبه إلى الخطأ، لكن ما نحكم عليه بالإعدام على فنه الجميل، هذا هو العدل والإنصاف. هناك من البشر من يعشق الجرح والتعديل كما يسمون، هذا متخصص جل مؤلفاته هذا فلان فاسق، هذا فلان مبتدع، حتى كاد يحصر أمة محمد في شخصه، هذا يناقض تماما فكرة أن تكون مثقفا. أيضا على النجم أن يتعلم فن التذوق الجمالي، تذوق للكلمة والعبارة والرواية واللقطة المصورة، فينمي هذا الحس الجمالي، وبناء عليه تتنمى حتى قدراته النقدية. النجم على فكرة أنا أقترح بشدة حتى على الشباب اللي يدرسوا طب وهندسة ورياضة علوم تطبيقية أن يركزوا كثيرا على العلوم الإنسانية في ثقافتهم. العالم اليوم أصبح بين أيديكم، على طرف أيديكم، المعلومة صارت سهلة. أنا مرة في فيسبوك لأسأل الشباب الذين يتابعوني أقول لهم من أعلم من على الأرض، فبدأ كل واحد بدأ يجاوب، قلت أعلم واحد على الأرض اليوم هو جوجل، هو أعلم من على الأرض اليوم، تسأل أي سؤال يجاوبك. طيب، فإذا اليوم المصادر صارت كثيرة، وبالتالي نظرية حارس البوابة اللي كان يستعملها بعض الدول القمعية هذه سقطت، ممنوع تقرأ لفلان كتاب فلان ممنوع، انتهت هذه، تمنع بعض كتبي في بعض البلدان، هل يستطيع يمنعوها؟ ما يستطيع يمنعوها، حطيتها على الأونلاين، كتبي موجودة أونلاين، يقدر يمنعها؟ انتهينا، هذا عالم المنع، هذا عالم خاص بالثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. إذن الحقيقة اليوم ما عادت ملك لأحد، ولا بد من الإلمام بأدوات هامة سيحتاجها كل من يعمل في أي مجال. علم اللغة العربية، سامحوني أنا أخطئ أحيانا، فبس نحاول ما نخطئ خطأ فاحش في كلامنا أو في تغريداتنا، فحتى لا نخطئ خطأ فاحش في هذا في ما نقول ولا ما نكتب، نتعلم بعض هذه القواعد، ليس بضرورة أصبح عالم لغة، لكن عندي شوية أساسيات. إذن باختصار، على النجم أن يملك ثقافة أعلى من أقرانه ما نقارن بالعلماء. وبعد الفاصل سأكمل لكم بعض الأدوات في موضوع الثقافة والمال، فابقوا معي بإذن الله.
بلا شك الثقافة مهمة لأي نجم، وفي حالة الفنان الثقافة العامة خارج الموضوع الفني هي اللي تكون ملهمة لمواضيع الأغاني. يعني بالنهاية الأغاني اللي قاعد أقدمها هي انعكاسات لأفكار وأمور رأيتها يعني خارج الفن، يعني أحاول إن أمارس هذا الشيء. يمكن أنا مقصر في الجانب الثقافة، خلينا نقول في القراءة، مع أن مدرك تماما لأهميتها، لكن أعتقد أني مقصر وقاعد أحاول أطور نفسي في هذا الجانب، لكن يمكن لأني صاب بكل جهدي وكل ثقافتي وتركيزي في المجال الفني، وهذا خطأ، لكن أحاول قدر الإمكان أن أوسع.
يعني الكاتب عبارة عن نبع مستمر عليك، يعني كل يوم يوميا تجدد هالوجبة تبعتك وتطلع للناس، فبالتالي كثرة السحب الجائر من هذا البئر، يعني ينضب هذا البئر إذا لم يكن هناك ما يغذيه. القراءة هي الشهيق الذي يأخذ الكاتب ليعطي الزفير في اليوم الآخر، في اليوم التالي للقارئ، اللي هي عبارة عن المادة أو الفكرة اللي وصل لها. لا يمكن لكاتب جيد أن يكون كاتب جيد إذا لم يكن قارئ جيد.
النجومية والغناء اللي بقدمه بصراحة هو أحد مصادر الدخل الموجود عندي، ليس كل مصدر دخلي وإنما أحد مصادر الدخل الأساسية، لكن إني عم أديره صح ما عم أديره صح بصراحة، وهذا اللي خلاني أتعامل واستند مع فريق آخر يساعدني على إدارة أعمالي بشكل عام وإدارة أعمالي وإدارة دخلي المادي بشكل خاص.
سفيان الثوري رحمه الله يقول: المال في هذه الدنيا سلاح، لن يرحمك أحد إذا لم تكن مليئا ولديك ما يكفيك. ومالك بن أنس كان يقول قديما: لولا مال أبي حنيفة ما جلست لكم على هذا الكرسي. وحتى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بكر: لقد واساني هذا بنفسه وماله يوم لم يواسيني أحد. المال شيء أساسي في هذه الحياة منذ البداية، وكما قلت بعد الجامعة فكرت في العمل التجاري، وقبله كذلك وأنا طالب في المرحلة الثانوية شاركت في بعض المشروعات الصغيرة. بعد ذلك كان القرار حاسما، لا بد من التجارة. التجارة تتطلب أمور، منها نفوذ وعلاقات، والحمد لله نجحت في هذا الخط مع أصحاب العلاقات، ومشينا والحمد لله في مشروعات نراجعها بشكل مستمر، وأحيط نفسي بالمهتمين والمتخصصين إلى أن نجحنا ودلفنا في بعض المشروعات ومستمر فيها تقريبا قرابة 20 سنة.
حدثتكم عن الجانب الثقافي في جانب التخصص والثقافة الشرعية والثقافة العامة. هنا الآن الحديث سيبقى عن الجانب المالي، والجانب المالي يريد أن أقسمه إلى جانبين، فأبدأ بالدخل الشهري. كل واحد فينا عنده دخل، مبلغ شهري يأتي إما من راتب أو من أرباح أو من غيرها. يجب أن لا تتحول النجومية إلى من هو النجم الأول في تراكم الأرباح والأموال، وبعضهم من هو الأكثر مالا، هذا ليس هدفنا، وإنما كما يفعل الغربيين يترجموا مدى نجاحاتهم بحجم الأموال التي يجنونها. لو كنا كذلك لم نختلف عمن اتخذ النجومية بقرة حلوب يحولها لأرصدة في البنوك يتفاخر بها على الناس كم رصيدة، وينسى أن الناس هم سبب شهرته ونجاحه أصلا. أيضا بالجانب الآخر يجب أن لا نزهد في التخطيط لتوفير مصدر دخل كريم يكفينا احتياجاتنا الحياتية ويعيننا على أداء رسالتنا القيمية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذا كان المال من حلال ومال صالح وبكد الجبين لا حرج فيه ولا يعني ولا أذى، وكما أن أستاذ الجامعة يأخذ راتب ومكافأة وإمام المسجد يأخذ راتب، فحلال على النجم أيضا مقابل جهده أن يأخذ مكافأة. لكن بالتأكيد هناك توازن في هذه المسألة، فلا يعيش النجم فقيرا معدما ما دام يجني مال حلال، من حقه أن يكون له مال بشرط أن لا يكون حلال وبدون شبهة حرام ومن خلال عمله وتخصصه وإبداعاته، وليس يعني أعطيات يعطاها هكذا أو يشترى بها ذمته أو مواقفه، لا يجوز هذا. والقاعدة المالية لكل الناس على فكرة وليس للنجم فقط هي القانون التالي، احفظوه يا شباب: محاولة مضاعفة الدخل كل 3 سنوات، محاولة مضاعفة الدخل كل 3 سنوات. إيش معناها؟ أنتم لكم دخل يأتيكم من مصادر مختلفة، راتب غيره إلى آخره. نفترض أن دخلكم 1000 بغض النظر عن العملة، 1000. بعد 3 سنوات الدخل لازم يكون 2000، الدخل الشهري لازم يصبح 2000. بعد 3 سنوات أخرى لازم الدخل يكون 4000، وهكذا بعدها يصبح 8000، كل 3 سنوات يصبح الضعف إلى أن يصل إلى القمة في سن 46 سنة، وبعدها ممكن يستقر أو حتى ينزل ما في مشكلة. والسبب أن يجب على النجم أن يضع في اعتباره أن التزاماته تزيد مع الأيام، هناك زيادة في عدد أفراد أسرته، زيادة في توسع علاقاته، زيادة في التضخم المالي عاما بعد عام، كل هذا يفرض عليه أن يزيد في دخله ولا يكون ثابتا. بالإضافة أن النجوم بالذات عليهم التزامات مالية لا يدركها كثير من الناس، والالتزامات تزداد وتصل إلى قمتها في عمر 46 سنة، وبالتالي الدخل لازم ما يكون أقل من الالتزامات، فإذا لم تضاعفوا سيكون أقل وتتورطوا وتورطوا من معكم. طبعا الموظفين فورا مستحيل، هذا طبعا مستحيل بالنسبة للموظفين، وبالتالي يمكن أن يفكر النجم أو غيره بمشروع يقنع به بعض الناس اللي عندهم أموال لكن ليس عندهم خبرة، ليس عندهم وقت. إذن حاولوا باستمرار أن يكون لكم مشروع خاص بكم، لا تعيشوا عبيد للوظيفة، لا تعيشوا هكذا، بل كونوا في النهاية أنتم ولي أمر أنفسكم، أنتم أصحاب رأس مالكم. أنا في المطار وأنا قادم أول أمس في المطار التقيت مع شاب من عمان، فيكلمني هذا الشاب يقول: دكتور أنا، قلت له إيش عندك هنا في تركيا؟ قال لي: أنا والله عندي تجارة وأبيع أبواب وكذا. وأنت السبب؟ قلت له: ليش أنا السبب؟ قال لي: أنا كنت موظف مدرس، بعدين سمعتك تقول هذه الوظيفة عبودية ما فيها حرية ما فيها كذا، فتركتها ورحت اشتغلت عمل حر والحمد لله. قلت له: كيف دخلك؟ قال لي: الآن خلال سنة دخلي 3 أضعاف. طبعا هذا لا يعني بالضرورة أن كل واحد سينجح، قد يفشل مرة ومرتين وثلاث ويتعلم ثم ينجح. واسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يجعل الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا. ننتقل إلى جانب آخر من الجانب المالي وهو الملكية. عندما سئل أحد الأثرياء كيف كون ثروته، واحد من أكبر الأغنياء سألوا كيف كون ثروتك، فقال، اسمعوا، قال: عملت بجد بكافة أنواع الأعمال المتواضعة، وتنقلت من عمل إلى آخر، وبعد 20 سنة توفى عمي ورثته. طبعا احنا ما نقول لنجمنا الكريم ان ينتظر شيء يحدث وفرصة لعلها تأتي، الفرص تصنع لا تأتي، تذكروا هذا القانون. وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي امر هام جدا للنجم حتى لا يشغله عن تحصيل المال عن مهمة الرسالية التي من اجلها خلق ومن اجلها يعمل. من أهم الوسائل في تحقيق دخل جيد يستطيع أن يأخذ منه بعض المال، أن يبدأ يفكر كيف يخدم رسالته، بأن يكون له ملكية خاصة به. ملكية، هنا نتكلم عن ماذا تملك. طبعا احنا على فكرة الشباب بيكم سواء معادلة الدخل أو معادلة الملكية تتذكروا هذا القانون، أن المعادلات هذه نقطة البداية فيها، ما تبدأ مع التخرج أو أثناء دراستكم، وإنما نقطة البداية تبدأ بعد التخرج ب3 سنوات، يعني بعد ما يتوظف الإنسان ب3 سنوات تبدأ المعادلات هذه تشتغل، معادلة الملكية ومعادلة الدخل. فإذا عشان تحققوا معادلة الملكية التي سأذكرها لكم الآن، حاولوا أن تقتطعوا من أموالكم، توفروا مهما كانت ظروفكم، حاولوا توفروا. أنا أقترح أن توظفوا أو توفروا 20% من كل دخل، أي شيء، راتب يأتيكم 20%، أي دخل يأتيكم 20% تأخذوا منها. من أجل ماذا؟ من أجل أن تعملوا به ملكية خاصة، هذه الملكية هي التي تجعل لكم دخل إضافي اللي تكلمنا عنه، وتحميكم من أي قرارات اقتصادية تهدف للضغط عليكم ماديا. الملكية تذكروا تعطيكم استقلال، تعطيكم حرية في القرار. فإذا لابد أن يكون عندكم شيء من مهارة، ثقافة اقتصادية تعلموها وأنتم شباب صغار، تعلموا هذه الثقافة الاقتصادية. يعني أتكلم هنا عن شيء معقول من التعامل مع البورصة، أو القدرة على القيام بدراسة جدوى، أو طريقة اختيار عقار مدر للدخل، ما هي مواصفاته، ما هو المردود المتوقع منه. طبعا كل حالة لها قوانينها الاقتصادية التي يفرضها السوق، عندي شوية قواعد عامة لكن ليس هذا مجالها. وبالتالي هذا لا يعني طبعا أن النجم سيتحول إلى حوت اقتصادي يترك بسبب رسالته القيمية ويتفرغ للدخل 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 المال، لكن لا، وإنما الهدف أن يمتلك الحد الأدنى أولا من المعلومات الاقتصادية التي تجعله قادر على إدارة أمواله على الأقل الخاصة. بل أحيانا النجم بحكم طبيعة تخصصه، إذا كان تخصصه يعني في الإدارة ولا في الاقتصاد وأمثالها، قد يدعى لإدارة بعض المشاريع الاقتصادية. ففي هذه الحالة يجب أن يكون على قد المسؤولية. إذن ليس المطلوب أن تصبحوا خبراء ماليين أو محللين اقتصاديين، بل كما يقولون هناك معلوم من الدين بالضرورة، وهناك معلوم من الاقتصاد بالضرورة، ومن المحاسبة بالضرورة. فتعلموا ما يسمى محاسبة لغير المحاسبين، حتى على الأقل تصبحوا أصحاب قرار في أموالكم. ولو عرضت عليكم المعلومات المالية والميزانية تستطيعوا أن تقرأوها. هناك شباب أنا كبار رأيتهم ما يعرف الفرق بين دائن ومدين. هنا أعطيكم القانون، إذا عرفنا كل هذا، ما هو القانون في الملكية؟ قانون في الدخل أن يتضاعف الدخل كل 3 سنين، القانون في الملكية أن يتضاعف الملكية تصبح الضعف كل 5 سنوات. فإذا كنت مثلا تملك 100,000 من أي عملة، طبعا نبدأ بعد التخرج ب3 سنوات، 100,000 بعد 5 سنوات لازم تصبح 200,000، بعد 5 سنوات تصبح 400,000، هذا إلى سن 46، هذا هو القانون العام. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الرزق الحلال الذي يجعلنا مستقلين عن السؤال أو الحاجة أو التذلل، أو أعطه يا غلام ويشتروا بها ذمم هؤلاء النجوم ويستعملوهم لخدمة أهدافهم التي قد لا ترضي الله ورسوله. احرصوا على الحلال، احرصوا على التطور، كونوا نجوما في كل ما تفعلون، وبالذات في علاقتكم مع الله عز وجل. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ضيق ذات اليد ليس بالضرورة من مؤشرات صدق المصلحين، فنعم المال الصالح للرجل الصالح.